أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد العابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، تقبل الله طاعاتكم وعظم الله أجوركم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا وفقتم لزيارة الأربعين من قرب أو على بعد، وأن يكون ذلك في ميزان أعمالكم وحسناتكم، وأن يرزقنا الله وإياكم جميعا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. بارك الله فيكم جميعا، الله يحفظكم. طيب إخواني أخواتي، أعتقد وصل بنا الكلام إلى عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني كملنا الكلام حول عقيدتنا في زيارة القبور، وإذا بقي شيء فهو شيء قليل لا يحتاج إلى مزيد توقف وتأخير عنده. بدءاً إخواني أخواتي، لابد أن نعرف أولاً معنى التشيع. التشيع لغة هو المشايعة، أو المشايعة هي عبارة عن المتابعة والموالاة، متابعة ومناصرة وموالاة. ولذلك يقول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. طبعا هذا في سورة الصافات الآية 83، بعث القرآن الكريم عن نوح، ويستعرض مواقف بعثة نوح. يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني أن من أتباعه ومناصريه والموالين له في منهجه نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما التشيع شرعان فهو عبارة عن متابعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، متابعة أهل البيت فقها وعقيدة وقولا وعملا، فقها وعقيدة وقولا وعملا. هذا معنى التشيع في الشريعة. الشريعة تنص على أو تعطينا هذا المعنى، أن التشيع لآل البيت هو عبارة عن متابعتهم في الفقه والعقيدة والقول والعمل. ومن النقاط التي لابد من الحديث عنها هو تلك الفرية المزعومة والمدعات على أتباع أهل البيت من أن التشيع حركة وليدت بعض الظروف، وليدت بعض الظروف. يعني هنالك، خلي حتى نختصر الموضوع، واقعا هنالك اكثر من قول حول التشيع، اكثر من قول حول التشيع. القول الاول هو ان التشيع وليد حركة السقيفة وما جرى في السقيفة، و كردة فعل من أتباع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ظهر إلى الأفق حركة مناوئة لمدرسة الخلافة، ادعت لنفسها أنها شيعة علي عليه السلام، وبالتالي تكون هذه الحركة هي عبارة عن ردة فعل لا أساس لها من الشرعية، لا أساس لها من الشرعية. هذا رأي من الآراء. رأي آخر يقول أن التشيع ظهر في عصر أمير المؤمنين عليه السلام، وبعد توليه للخلافة، بعد توليه للخلافة وخوضه لمجموعة من الحروب، بعضها حرب الجمل اللي كانت ضد جماعة من الصحابة، و فنتيجة لهذه الحروب ونتيجة للظروف التي مر بها الإمام أمير المؤمنين، تبلورت هذه الظروف عن تكوين فرقة تتبع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الفرقة اتخذت لنفسها اسما هو التشيع لعلي عليه السلام. هذا أيضا رأي آخر. على كلا التقديرين أيضا خصوم الشيعة يعني لا تدري حقيقة من أين يأتون بذلك، ولكنه موجود على الورق موجود. هنالك من يقول بأن التشيع ظهر أول ما ظهر على يد رجل من أهل اليمن يقال له عبد الله ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ. وقضية عبد الله ابن سبأ، قضية عبد الله ابن سبأ هي من الاتهامات والافتراءات الملصقة بالشيعة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنا أغطيها وأظهر لكم إن شاء الله عز وجل في دروس لاحقة اعترافات بعض علماء السنة بأن هذه القضية من المفتريات على المذهب الشيعي، وأنه لا أساس لها من الصحة، لا أساس لها من الصحة. عموما هؤلاء يقولون أن هذا الرجل عبد الله ابن سبأ هو الذي أتى بفكرة التشيع، والذي أتى بفكرة التشيع. السؤال الذي يطرح نفسه وكخصم لهذا الموضوع، هل أن مفردة التشيع كمفردة، هل أن مفردة التشيع مفردة وليدة الإسلام؟ أنا قرأت لكم في القرآن من القرآن الكريم قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. أولا مفردة التشيع ليست وليدة الإسلام، بل هي مفردة مستخدمة في القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. ثانيا، هل أن التوجه أو الاتجاه الشيعي الذي يناصر ويتابع ويؤازر ويوالي علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده، هل هو فعلا حركة وليدة الظروف التي مر بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبعض أنصارهم أو بعض محبيهم، أم أن التشيع هو عبارة عن مبدأ إسلامي رصين أسس له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ حقيقة عندما نستنطق كتب السنة يتضح لنا من بعض الروايات الصريحة أن التشيع هو عبارة عن مبدأ إسلامي رصين أسس له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على حياته. أنا أذكر بعض الروايات التي وردت في هذا الخصوص في كتب السنة، مثلا في كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، في كتاب شواهد التنزيل الجزء الثاني صفحة 468 عن جابر بن عبد الله الأنصاري، هذا طبعا واحد من كتب السنة، أذكر مصادر أخرى في حينه إن شاء الله، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أنقل عن كتاب شواهد التنزيل الجزء الثاني 468 صفحة 468، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب فلما نظر إليه النبي قال قد أتاكم أخي، ثم التفت إلى الكعبة فقال ورب هذه البنية أو البنية إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال أما والله إنه أولكم إيمانا بالله وأقومكم بأمر الله وأوفاكم بعهد الله وأقضاكم بحكم الله وأقسمكم بالسوية وأعدلكم في الرعية وأعظمكم عند الله مزية. قال جابر: فأنزل الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اسمعوا الآن: فكان علي إذا أقبل قال أصحاب محمد: قد أتاكم خير البرية بعد رسول الله. يبدو أن القضية كانت على مرأى ومسمع الكثير من الصحابة، إلى درجة أن علي بن أبي طالب عليه السلام وأتباعه كانوا يعرفون عند الصحابة بخير البرية، خير البرية، والمراد بأتباعه شيعته بلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طبعا كتاب من الكتب التي ذكرت هذه الرواية. أيضا نفس الرواية في الدر المنثور للسيوطي، الجزء التاسع السادس عفوا، الدر المنثور هو كتاب تفسير طبعا، في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، نقل عن رسول الله قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة، ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. بلي. كذلك يروي السيوطي عن ابن عدي عن ابن عباس، الرواية الأولى نقلناها عن جابر بن عبد الله الأنصاري، الآن عن ابن عباس أيضا في الجزء السادس صفحة 369 من الدر المنثور، ينقل عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين. إذن هذه أيضا رواية أخرى من الروايات التي تنص على أن التشيع كان أمرا معروفا عند الصحابة وقد أثروه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في فتح القدير للشوكاني الجزء الخامس صفحة 477، فتح القدير للشوكاني الجزء الخامس صفحة 477 أيضا ينقل هذه الرواية عن جابر بن عبد الله وعن ابن عساكر طبعا أيضا: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. وروايات كثيرة ينقلها، بعضها عن جابر وبعضها عن ابن عباس وبعضها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إذن يستخلص من ذلك إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن قضية التشيع كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الرسول يبشر أتباع علي والمتشيعين لعلي وشيعة علي بأنهم الفائزون يوم القيامة. فلو سلمنا جدلا أن أكو شخصية يهودية اسمها عبد الله ابن سبأ، إذا كان أكو هكذا شخصية في تاريخ الأمة، وإن كان بعض علماء المسلمين من السنة ينفون وجود شخص اسمه عبد الله ابن سبأ، فضلا عن اتجاه مثلا اصطنعه أو أظهره عبد الله ابن سبأ، أصلا هكذا شخصية ما موجودة، هكذا شخصية وهمية مزيفة. السياسة لعبت دور، بل أحسنتم، السياسة لعبت دور وأظهرت هكذا شخصية إلى الوجود الورقي في كتب الشيعة، وإلا حقيقة واقعية لهذه الشخصية لا توجد في تاريخ الأمة. ولعل من أهم النصوص وأجل النصوص وأوضحها هو النص يوم الغدير في قول رسول الله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. طبعا بإجماع كتب اللغة مثل صحاح الجوهري تاج العروس أن المراد بالتشيع والمشايعة والمتابعة والمناصرة والموالاة. فها هو الرسول يقول: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، يعني من كان مشايعا لعلي تبارك وتعالى ومتابعا ومناصرا ومواليا لعلي فإن الله سبحانه وتعالى سيكون ناصره بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الرسول كان قد أخذ البيعة بالتشيع لعلي من المسلمين كافة، مما يعني أن قضية التشيع ليست ظاهرة وحالة من الحالات العرضية التي تولدت في تاريخ الأمة نتيجة بعض الصراعات والمماحكات السياسية، كما يحاول البعض أن يوهم الناس بهذا الأمر. طيب، إذا اتضح ذلك عفوا، دعونا نأتي إلى عبارة المصنف. بعد ما عرفنا أن التشيع قضية ذات عمق تاريخي تمتد من ناحية المعنى واللفظ إلى ما قبل الإسلام، وأما في الإسلام فقد مهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبشر الذين يأخذون بعضادة التشيع لآل البيت، بشرهم بأنهم الفائزون يوم القيامة وأنهم الراضون المرضيون. قال: عقيدتنا في معنى التشيع عند آل البيت: إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام لم تكن لهم همة بعد أن انصرفوا عن أن يرجع أمر الأمة إليهم. انصرفوا يعني بعد أن يئسوا من رجوع أمر الأمة إليهم. الأئمة وصلوا إلى مرحلة جزموا معها بأن الأمة لا ترجع إليهم، لا ترجع إليهم، فما كانت لهم همة وشغل شاغل إلا شنو؟ إلا تهذيب المسلمين وتربيتهم تربية صالحة كما يريدها الله تعالى منه. مارسوا الوظائف الإصلاحية، الوظائف الإصلاحية، إصلاح النفس، إصلاح الذات، فكانوا مع كل من يواليهم ويأتمنونه على سرهم، يبذلون قصارى جهدهم في تعليمه الأحكام الشرعية وتلقينه المعارف المحمدية، ويعرفونه ما له وما عليه، ما له وما عليه. هذا أولا. إذن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعد أن علموا أن الأمة لن تعود إلى رشدها ولن تتبع أهل البيت وتقدمهم في مسألة الخلافة ومسألة إدارة شؤون الأمة، فأخذوا على عاتقهم بناء الأمة بناء أخلاقيا وعقائديا وفكريا صحيحا بعيدا عن الجانب السياسي. إذا ما عندهم بناء فكري سياسي صحيح، فعلى الأقل خلي يكون عندهم بناء أخلاقي. بل قال: ولا يعتبرون الرجل تابعا وشيعة لهم إلا إذا كان مطيعا لأمر الله، مجانبا لهواه، آخذا بتعاليمهم وإرشاداتهم. هذا أولا. ثانيا: ولا يعتبرون حبهم وحده كافيا للنجاة. يعني لا يكون الإنسان تابعا وشيعيا إلا إذا كان مطيعا لأمر الله. خب، إذا كان محبا لهم، الآن جميع المسلمين يدعون محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه. خب، وإذا تحبهم شنو يعني؟ وإذا تحبهم، والله سبحانه وتعالى ما عنده شغل وعمل غير التعشق والحب، وهذا هدف القرآن من يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أن أنا أحب أهل البيت يعني معناها مشاعري لهم، يعني هذا كما في قول الفرزدق للحسين عليه السلام، قال: كيف خلفت الكوفة من خلفك؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. خب، شنو قيمة قلوبهم معك؟ شنو قيمته؟ إذا هم أساسا ومبدئيا هم ضد الله سبحانه وتعالى. خب، إذن ما قيمة يعني أن يكون الإنسان قلبه معك وسيفه عليك، سيفه عليك. لذلك لاحظوا: ولا يعتبرون، هذه النقطة الثانية، ولا يعتبرون حبهم وحده كافيا للنجاة، كما قد يمني نفسه بعض من يسكن إلى الدعة والشهوات ويلتمس عذرا في التمرد على طاعة الله سبحانه. أنتم لاحظوا، مستحيل مستحيل تجون إلى خليفة من الخلفاء مثلا وتسألوه عن مودته لأهل البيت ويقول أنا لا أحبهم. لا، الكل يدعي أنه يحبهم. الأمويون أيضا يدعون أنهم يحبون أهل البيت. العباسيون سدعوا الأمويين، العباسيون يدعون أنهم يحبون أهل البيت ويجلونهم، ولكن تبعا لما أسس له المنصور ومن بعده هارون الرشيد، كما يقولون الملك عقيم، الملك عقيم. نعم نحبهم، ولكن مسألة أن يتولون إدارة شؤون الأمة هذا من رابع المستحيلات، أي شيلوها من بالكم. بلي، إنهم لا يعتبرون حبهم وولاءهم منجات إلا إذا اقترن بالأعمال الصالحة وتحلى الموالي لهم بالصدق والأمانة والورع والتقوى. التفتوا أم الشيخ يريد أن ينبه إلى مسألة مهمة، أن القضية مو فقط مختصة بالمذاهب الأخرى، لا، حتى في داخل المذهب، هذا المذهب يعني كثير من الشباب، كثير من الناس، كثير من المؤمنين يتصور أن مجرد حب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذا كافي في نجاته مهما فعل. أنا أعرف ناس كانت تأكل الحرام وعندما يكلموه يقول، وكان كثير الزيارة للحسين وكذا، عندما يكلموه يقول كل عقلك الحسين يتيهنه، يعني الحسين قال لك كل أموال الناس بالباطل، وتعال أنا ألتزمك، والله شنو تحبني؟ ما أكو يهود يحبون الحسين، أكو صابئة يحبون الحسين، أكو نصارى يحبون الحسين، أكو مجوس يحبون الحسين، أكو بوذيين يحبون الحسين، هندوس، ما أشكال الطوائف والأديان والاعتقادات السماوية والأرضية كثير منهم لهم ارتباط عاطفي بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحسين مو شخصية يعني ما بيها فد سلبيات حتى مثلا نتوقع أن تبغض، إلا من الإنسان المبغض لله، المبغض للحق، المبغض للحياة، المبغض للإحسان، المبغض لمكارم الأخلاق والصفات الحسنة، يعني إلا الإنسان المنحرف فقط يبغض الحسين صلوات الله وسلامه. يعني مجرد أنك تدعي حب الحسين، والدعاء هذا مو 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 صادق، هذا توهم أصلا أن الإنسان يقول أنا أحب الحسين، توهم من عند هذا. أنا سبق وأن رويت لكم هذه الرواية، أنه أحد الناس كان كثير السفر لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وكان يذهب سيرا على الأقدام، هذا في يوم من طبعا مثل ما تشوفون احنا المشاهي الان من تصير عندنا اكو محطات استراحة الانسان يبات بيها ويستقر بيها ويأكل الطعام ويغتسل كذا، هذا ايضا كان عنده محطات استراحة وناس يمر بيهم يعني بالطريق يبات عندهم. فكان اكو شيخ كبير السن هذا هو يمر بيه دائما صديق اليه يبات يمه يعني ويطلع بعدين لزيارة الامام الرضا. ذاك اليوم مر بي بالطريق بالذهاب وبالإياب رجع أيضا طريقة عليه. أنا ذاك ما كان أكو وسائط نقل حديثة، سيارات ما سيارات، كل راجلا ويستعينون ببعض الدواب. المهم في طريق الرجعة هذا الشيخ استقبله خارج البيت، طلع إلى خارج البيت وكان يقول له تعال أنت شو مسوي بهاي زيارتك للإمام الرضا؟ قال شنو شو مسوي؟ قال ما أعرف، رأيتك في المنام تطعن الإمام الرضا بخنجر 3 مرات في قلبه، 3 مرات تطعن الإمام الرضا في قلبه بالخنجر، تعال قل لي شنو مسوي أنت؟ قال صدقت والله. قعد قال له أنا بمجرد أن دخلت إلى حرم الإمام الرضا رأيت امرأة جميلة فأعجبتني فنظرت لها بريبة بشهوة يعني، بل فكان الخنجر الأول في قلب الإمام سلام الله يعني. قال ثانيا، قال ثانيا كانت تقف عند شباك الإمام فدنوت منها فوضعت يدي على يدها فكان الخنجر الثاني في قلب الإمام سلام الله يعني. قال الثالثة كلمتها، يعني كلام سيء لا يليق بالمقام والموضع الذي هو فيه. قال فكان الخنجر الثالث في قلب الإمام سلام الله يعني. هكذا أخواني أخواتي، هكذا بعض الناس يتصور أنه محب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويتصور أنه مثلا شيعي، ويتصور أنه موالي لهم، تعويلا على شنو؟ على بعض المشاعر الوهمية الكاذبة غير الصحيحة. شايفين التواية عندنا ناس الآن مثلا يتصور أنه يحب فلان أو يحب فلانة أو يحب زوجته أو يحب، لكن أدنى مشكلة يظهر على حقيقته تنكشف الأمور، وإذا به من أشد الناس بغضا لذلك الشخص. بس شوية يعني بس تحط على المحك يظهر على حقيقته، تطلع الرائحة بين. فهذول من النوع هذا نستجير بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، ونسأل الله أن يجعلنا من المتشيعين حقا وحقيقة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بني. ولذلك المصنف شرع في نقل بعض النصوص مركز على المذهب باعتبار أن العقائد أو الكتاب هو عبارة عن عقائد الإمامية، فترك الحديث عن المذاهب الأخرى وبعدها عن أهل البيت وعدم مشايعة لأهل البيت وموالاة لأعدائهم دون الرجوع إليهم، وركز عليه من ركز على المذهب وأتباع المذهب. من جملة الوصايا التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ما ورد في هذا النص الذي يذكره الشيخ قدس سره، وظاهرا أنه عن الإمام الصادق عليه السلام طبعا، وما ما 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 قايل النص عن منه، النص طبعا عن الإمام الباقر عليه السلام، عن الإمام الباقر عليه السلام. الكلام مع خيثمة، قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام مودعه، فقال يا خيثمة أبلغ من ترى من موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يعود غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم، إلى أن يقول يا خيثمة أبلغ موالينا أنه لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل. يعني بعبارة أخرى، أنتوا إذا تعولون على شفاعتنا وتعولون علينا، خلي يكون مفهوم عندكم لي قدام إنه إحنا ما نفيدكم إذا ما تشتغلون بدون عمل، ما نفيدكم، إنه أساسا مخجل من الله سبحانه وتعالى أن نطلب لإنسان متمرد على الله عز وجل أن يغفر له. نعم الله يقدرنا، نعم الله ينطينا، نعم الله سبحانه وتعالى يكرمنا، لكن قضية نحن نخجل من الله سبحانه وتعالى، نحن نستحي من الله، لا أنه لا كرامة لنا عند الله، فرق. إنه لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلا بالورع. متى يكون الإنسان مواليا لأهل البيت؟ إذا كان ورعا. الورع هو الابتعاد عن محارم الله، التورع عن محارم الله، التورع عن محارم الله. وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة، أشد الناس حسرة يوم القيامة منه؟ من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. تشوفون بعض الناس ما شاء الله لسانه يعني كالسيف المسلول، إذا أراد أن يتحدث بالورع والتقوى والزهد وأهل البيت ومحبة أهل البيت واتباعهم، لكن بالجانب العملي كل شيء. قال بل هم يريدون من أتباعهم أن يكونوا دعاة للحق وأدلاء على الخير والرشاد، ويرون أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان، أبلغ من الدعوة باللسان. ولذلك قال عليه السلام كونوا دعاة للناس، كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم، بغير ألسنتكم. هذه طبعا في بعض وصايا الإمام الصادق عليه السلام، بلي في وصية للإمام الصادق عن أبي أسامة، قال عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم. هذه في رواية إلى أنفسكم، وفي رواية دعاة للناس بالخير، بلي دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، ولا تكونوا شينا. طبعا الرواية طويلة، أخذت منها موضع الشاهد. بلي بلي، الرواية أيضا في الكافي في الجزء الثاني: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم، ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. والصدق والورع أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام في وصية أو في كلام ينقله عنه عبد الله بن أبي يعفور. عبد الله بن أبي يعفور. ثم قال المصنف: قال: ونحن نذكر لك الآن بعض المحاورات التي جرت لهم مع بعض أتباعهم، لتعرف مدى تجديدهم وحرصهم على تهذيب أخلاق الناس. أولا، محاورة أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر الجعفي. جابر الجعفي طبعا من جل أصحاب الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام. قال: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع؟ الانتحال ادعاء الصفة، الانتحال ادعاء الصفة. أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هذا اللي يدعي نفسه شيعي، والله مكيف أن مثلا يحبنا ويكتفي بأنه يقول بأن أنا محب لأهل البيت، وإذا محب قال إذا محب أنا شيعي يعني. بلي، من قال إن أنت شيعي؟ قال: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع، التخشع لله، والأمانة، وكثرة ذكر الله، والصوم والصلاة، والبر بالوالدين، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين. الغارمين يعني المديونين، الإنسان المديون غارم هذا. بل والغارمين والأيتام، وصدق الحديث، وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير. والطامة الكبرى طبعا قضية كف الألسن عن الناس، هذه تحتاج إلى توفيق إلهي، لأنهم متعبة، متعبة بشكل مع الأسف. بلي، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. وعليه المطلوب منكم شنو؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. تهت، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته. إذا أردت أن تكون قريبا من الله، إذا أردت أن تحسب على الله وعلى أهل البيت، عليك بالتقوى، عليك بالتقوى. يا جابر، والله إحنا أئمتكم، إحنا أهل البيت، إحنا أسياد الخليقة، والله ما نتقرب إلى الله إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، إنما البراءة من النار مقرونة بمدى طاعتنا لله سبحانه وتعالى، بحيث لو عصينا لما برئنا من النار. لو عصى، لأنه تعرفون أن المعصوم مو فاقد للاختيار، يستطيع أن يعصي ولكنه يتنزه عن ذلك. ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا شنو؟ عدو. إذا تبين هذا الذي يعصي الله سبحانه وتعالى هذا على علاقة طيبة مع أهل البيت، أم أنه عدو لأهل البيت صلوات الله وسلامه. سبحان الله، شوفوا هو من يشوف نفسه، شلون مغتش حواسه الباطنة، شلون مخدوع، شلون مغرر به، شلون الشيطان يضحك عليه يقول لهم عاد انت على خير، انت شيعي، وهم الحمد لله والشكر يعني ما شاء الله. هم من يشوف لوهابهم يقول الحمد لله اللي الله فضلنا عليك بالتشيع على اهل البيت. هم يشوف نفسه فرد شيء عالي، شيء سامي، وهو على حد العداوة مع اهل البيت. قال وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. عمل للصالحات وبعد شنو؟ ورع عن المحرمات، ورع عن المحرمات. هذه المحاورة الأولى للإمام الباقر عليه السلام مع جابر الجعفي. الرواية الثانية أيضا عن أبي جعفر عليه السلام مع سعيد بن الحسن. الإمام يقول له، يقول له أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ يظهر من سير الرواية أن هذا الرجل كان يدعي أمام الإمام أو يقول أمام الإمام أنه إحنا شيعة، إحنا شيعة وإحنا متبارين، أخوة بين بررة، بيناتنا تواصل، بيناتنا كذا. فالإمام يريد يعرف معنى التشيع أنه لا تدعي هذا الادعاء. فقال أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ قال سعيد ما أعرف ذلك فينا. هذا اللي دا تقوله أصلا ما شايفين هيك شيء، إحنا ما أعرف هيك شيء، يعني هيك أشياء ما نعرفها أصلا ملي. فقال أبو جعفر فلا شيء إذن، أنتم لستم على شيء من التشيع. قال سعيد فالهلاك إذن. قال أبو جعفر إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد. يعني هذا اللي تحلمون به ما واصلين أنتوا أصلا، ما واصلين أنتوا إلى هذه المرحلة، إلى هذه المرحلة. بلي، هذه من الروايات أيضا الواردة في صفات الشيعة، في صفات الشيعة وما يجب أن يكونوا عليه. بلي، طبعا هذا أيضا في تفسير لقوله عليه السلام إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد، يعني يريد يقول له الإمام، يريد يقول له أنتوا أصلا ما بالغين مرتبة الكمال العقلي، أنتوا أصلا ما بالغين مرتبة الكمال العقلي. بلي، ما بالغين مرتبة الكمال العقلي. شلون احنا نقول لم يبلغ الحلم فلان، لم يبلغ الحلم؟ من المحاورات أنا أعتقد نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله سبحانه وتعالى. بكرة نكمل المحاورة الأخيرة للإمام الصادق عليه السلام مع أبي الصباح الكناني. ما أعرف قبل لا أختم عندكم في السؤال استفسار شيء أكون في خدمتكم. العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.